بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي شروط فصاحة الكلام؟ قبل هذا، ما هي شروط فصاحة الكلمة؟ ما هي شروط فصاحة الكلمة؟ خلصها من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس الصرفي، هذه الثلاثة شروط المعتبرة، والرابع يرجع إليها. وشروط فصاحة الكلام أربعة، أذكر خلصها من أو سلامتها أو سلامة الكلام من تنافر حروف، من تنافر كلماته مجتمعة، وسلامته من ضعف التأليف، ومن التعقيد اللفظي، ومن التعقيد المعنوي، ومن التكرار، وماذا؟ نعم، وتتابع الإضافات. هذه أربعة، خمسة، زد، ستة، طيب. التنافر الذي يحصل بتجاور كلمات متقاربة الحروف، مثاله: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. والذي يحصل بتكرير كلمة واحدة، بتكرير كلمة واحدة: كريم، كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. وضعف التأليف من أين ينشأ؟ من أين ينشأ ضعف التأليف؟ من مخالفة قوانين النحو المشهورة المعتبرة. مخالفتها إلى رأي له نظر واعتبار، أو مخالفتها إلى كلام فاسد؟ الأول، إلى رأي له نظر واعتبار لكنه مخالف للمشهور. والتعقيد اللفظي، التعقيد اللفظي يكون بتقديم وتأخير، ينشأ من تقديم أو تأخير أو فصل بأجنبي بين الكلمات التي يجب أن تتجاور، كما مثل في البلاغة الواضحة بمثال فيه فصل بين المتجاورات. وهو مذموم إذا أوجب اختلال المعنى واضطرابه. والتعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي من أين ينشأ؟ ارفع صوتك. كونه خفي الدلالة على المعنى المراد، لا يفهم معناه إلا بعد عناء وتفكير. وكثرة التكرار هو أن تعدد الكلمة مرة بعد أخرى بغير فائدة. بيت المتنبي الذي فيه أقل أنا إلى آخره، هذا فيه عدم فصاحة من جهات، فهو داخل في التعقيد المعنوي، وداخل لأنه لا يفهم معناه إلا بعد عناء وجهد، وداخل في كذلك أيضا الذي هو تنافر الكلمات مجتمعة. نعم، فداخل في ذينك العيبين. أما من حيث التكرار فهو لم يكرر كلمة بذاتها، وإن كان كرر أوامر أفعال أمر: أقل، أنل، أنصن، احمل، علي، سلي، أعد، كله أوامر: زد، هش، بش، هب، اغفر، أدنس، الرصلي، كلها أوامر من أولها إلى آخرها، وليس فيها حتى حرف العطف ما هو موجود. طيب، الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الدرس السابق عند قوله عود الضمير على متأخر لفظا، قال: وكالإضمار قبل ذكر مرجعه لفظا ورتبة وحكما. أخونا محمود الصومالي أتى بفائدة: قال الأشموني في شرحه على الألفية عند ذكره للتنبيهات حول المسائل المرتبطة بعود الضمير في باب الفاعل: إذن عود الضمير هذا تجده في باب الفاعل. ومن روائع شرح الأشموني على ألفية ابن مالك التنبيهات التي يعقب بها يذكرها عقب كل شرح، يذكر قطعة من الأبيات فيشرحها ثم يردف ذلك بتنبيهات جميلة في غاية من الجودة والحلاوة. وزادها صبان، زاد شرح الأشموني جمالا إلى جماله، فهو من الشروح النافعة، فهو من الشروح النافعة لألفية بن مالك عليه رحمة الله. قال التنبيه الثاني: كما يعود الضمير على متقدم الرتبة دون لفظ ويسمى متقدما حكما، كذلك يعود على متقدم معنى. الفائدة التي هي متعلقة بالدرس السابق أن معنى عود الضمير على متقدم حكما هو إذا عاد على المتقدم رتبة المتأخر لفظا. فإذا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبته التقدم يقال عاد الضمير، يسمى ذلك عاد على متقدم حكما وعلى متأخر لفظا. فمن حيث اللفظ عاد على لفظ المتأخر، ومن حيث الحكم عاد على المتقدم. قال: كما يعود الضمير على متقدم رتبة دون لفظ ويسمى متقدما حكما. فعود الضمير على متقدم حكما هو ما كان تقدمه في الرتبة وهو متأخر في اللفظ، هذا عود الضمير على متقدم حكما. قال: كذلك يعود على متقدم معنى دون لفظ، عكسه، يعود على متقدم في المعنى ولا لفظ له، لم يذكر له لفظ، ليس عكسا له وإنما هو خلاف، يعود على متقدم المعنى ولا لفظ له، ما له لفظ، وهو العائد على المصدر المفهوم من الفعل، نحو: أدب ولدك في الصغر ينفعه في الكبر. ينفعه الضمير عائد على أي شيء؟ على التأديب. هل تقدم للتأديب ذكر في اللفظ؟ لا، وإنما في المعنى، لأن أدب ينحل عن مصدر وعن زمن، فعاد على جزء الفعل. قال: أي التأديب، ومنه قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو عاد على العدل المفهوم من قوله اعدلوا. الشيء الذي تعلق بدرسنا هو أن عود الضمير على متقدم حكما هو ما تقدم رتبة، ما كانت رتبته التقدم ولفظه متأخر. طيب طيب هذا تجده في باب الفاعل من شروح الألفية أوضح المسالك مع حاشية محمد محي الدين وكذلك أيضا الأشموني مع الصبان. طيب جزاك الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فصاحة المتكلم. إذن يوصف بالفصاحة ثلاثة أشياء: الكلمة بشروطها المذكورة، والكلام بالشروط المتقدمة في الدرس السابق، والمتكلم. قال فصاحة المتكلم. المتكلم فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. قال في الحاشية: الملكة كيفية وصفة من العلم، كيفية وصفة من العلم راسخة وثابتة في نفس صاحبها، يكون قادرا بها على أن يعبر عن كل ما قصده من أي نوع من المعاني. الملكة التي تذكر في التعريفات، الملكة التي تذكر في التعريفات الحدودية عند أصحاب الحدود والتعاريف، هي كيفية وصفة من العلم راسخة في نفس صاحبها، فهي عبارة عن قدرة كامنة. ولذلك يقولون: فلان فقيه بالفعل وفلان فقيه بالقوة. فقيه بالفعل أي عنده فهم للمسائل التفريعية، مسائل التي فرعت على الأصول عنده إلمام بها. وفقيه بالقوة لا يكون عنده الإلمام، ولكن عنده الأدوات التي يستطيع بها إن نظر في كتب الفقهاء أن يصل إلى القول الراجح وأن ينتقي الصواب من الخطأ. فمثلا طالب العلم في أثناء دراسته لعلوم الآلات وتمكنه من ذلك يكون فقيها بالقوة، معنى أنه عنده قدرة على البحث والتنقيب وعلى كذلك ماذا الوقوف على القول الراجح من المسائل، لأن الآلات التي يرجح بها العلماء هي موجودة عنده. والفقيه بالفعل هو طالب العلم الذي عنده هذه الآلات وقد خاض غمار الفقه، خاض غمار الفقه وقرأ أقوال العلماء وحجج كل قول من هذا إلى آخره. قال رحمه الله: قال فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان، سواء كان في المدح أم في القدح، سواء كان في ماذا الهجاء أو في الثناء، إلى غير ذلك من الأغراض التي يسوقها الفصيح والبليغ. قال فيكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه على صياغة الكلام، متمكنا من التصرف في ضروبه، بصيرا بالخوض في جهاته ومناحيه. هنا شرط المؤلف أنه لا يكون فصيحا المتكلم حتى يحسن الكلام في كل غرض، في كل غرض من الأغراض التي يريدها ويقصدها ويسمو إليها. وهذا الكلام سواء كان في الفصاحة أم في البلاغة، هذا الكلام على هذه الشروط التي يذكرونها قد يكون متعسر الوجود، فإن الفصاحة تتجزأ كما أن البلاغة تتجزأ، فقد يكون الشخص فصيحا إذا تكلم في أمر من الأمور، كما ذكروا أن بعض الشعراء كان مختصا بالهجاء ولا يحسن المدح، وبعضهم مختص بالفخر والمدح ولا يحسن كذلك ماذا التشبيب وهكذا. فلا يقال إن ذلك غير فصيح وهذا فصيح، الفصاحة والبلاغة قد تتجزأ، والملكة هذه التي يقتدر بها على التعبير قد يحسن التعبير في بعض الفنون وماذا يكون في غيرها في قوة دون ذلك. قال رحمه الله تعالى: البلاغة. البلاغة في اللغة الوصول والانتهاء، والأخ يقول: من كانت له ملكة راسخة في لسانه دون بنانه، يعني يكون فصيحا في الكلام ولكنه لا يحسن الكتابة، أو العكس يحسن الكتابة ولا يحسن التخاطب، هل يسمى بليغا؟ الفصاحة يوصف بها المتكلم، والمتكلم لا يكون متكلما إلا إذا كان ناطقا، والكاتب يقال هذا كاتب مجيد، كاتب مجيد. وبعض العلماء قد يعطيه الله سبحانه وتعالى قوة وقدرة في سواء كان في المجادلات أو في المناظرات، إذا ناظر خصمه في المناظرات التي تكون بالمواجهة، وبعضهم يحسن الرد على المخالفين كتابة، لكنه إذا كان في وقت المناظرة والجدال ارتبكت عليه الأمور لكونه غير متعود غير معتاد للمناظرة الكلامية التلقائية، وهذا يحصل وهذا يحصل. قال رحمه الله: وقد ذكر لنا أن بعض أهل العلم يعجب من الشنقيطي رحمه الله تعالى، فإنه في كتاباته في غاية من الإقناع، وفي غاية من رد حجج المبطلين، في غاية من الإقناع في الكتابات وفي المناظرات التلقائية التي تكون، غيره أقوى منه. قال رحمه الله: البلاغة. البلاغة في اللغة الوصول والانتهاء. يقال: بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليها، ومبلغ الشيء منتهاه، وبلغ الرجل بلاغة فهو بليغ إذا أحسن التعبير عما في نفسه. وتقع البلاغة في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم فقط، ولا توصف الكلمة بالبلاغة لقصورها عن الوصول بالمتكلم إلى غرضه. المتكلم إنما يصل إلى غرضه بالكلام، أما اللفظة المفردة التي هي غير داخلة في التركيب فلا تبلغ مراد المتكلم لكونها غير داخلة في تركيب. قال رحمه الله: لقصورها عن الوصول بالمتكلم إلى غرضه ولعدم السماع بذلك. فإذا البلاغة هي أن تنهي ما أردت إيصاله إلى المتكلم إلى قلبه، أن تنهيه إلى سمعه فيقر في قلبه، هذه هي البلاغة، أن توصل المعنى الذي تريد أن توصله إلى مخاطبك. واللفظة ليست كلاما حتى توصل بمعنى إلى المخاطب، فلذلك لا توصف اللفظة بكونها بليغة. قال رحمه الله: بلاغة الكلام. وذكرها في الحاشية: كلاما. قال: البلاغة هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه. وهذا الكلام الذي ذكره في الحاشية هو سيتكرر في ماذا؟ في المتن بعد قليل. قال رحمه الله: بلاغة الكلام. قال: البلاغة في الكلام مطابقته لما يقتضيه حال الخطاب مع فصاحة ألفاظه مفردها ومركبها. إذن بعد أن تكون الألفاظ فصيحة وتكون التراكيب كذلك فصيحة توفرت فيها الشروط، بعدها تستطيع أن تصيغ كلاما بليغا. فما هو الكلام البليغ؟ هو فصاحة ينضم إليها مطابقة مقتضى الحال. البلاغة بتعريف مختصر وبكلام مختصر هي فصاحة، كلام فصيح انضم إليه أن هذا الكلام طابق مقتضى الحال، مطابقته لما يقتضيه حال الخطاب حال الخطاب ماذا يقتضي؟ فإن طابقت بكلامك حال الخطاب فهذا كلام بليغ، وإن لم تطابق حال الخطاب فليس ببليغ وإن كان فصيحا، وسيأتي التمثيل على هذا. قال: والكلام البليغ هو الذي يصوره المتكلم بصورة تناسب أحوال المخاطبين، وحال الخطاب ويسمى بالمقام هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة دون أخرى، وسيأتي التمثيل الأمثلة تأتي واضحة إن شاء الله. قال: حال الخطاب ويسمى المقام هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة دون أخرى. المقام كان يكون مقام مدح أو مقام ذم أو مقام كذلك ذكاء، المخاطب ذكي أو بليد. والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة، أوردت على صورة الإطناب، أوردت على صورة الإيجاز، على صور، على قصر، على طول، إلى آخره. قال رحمه الله: مثلا المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب، لأنه كلما كثر المدح كثر الثناء على الممدوح. وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز. إذا كان الشخص ذكيا فتورد له الكلام على صورة الإيجاز لأنه يفهم، أما أن تكرر له الكلام مرة وأخرى وثالثة ورابعة حتى يمل فهذا، هذه لا تسمى بلاغة. طيب، وقال الأخ ولهذا يقال اللبيب تكفيه الإشارة. طيب، قال: فكل من المدح والذكاء حال ومقام. المدح حال ومقام، والذكاء حال ومقام، وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى. وإيراد الكلام على صورة الإطناب في مقام الحال أو الإيجاز في مقام الذكاء مطابقة للمقتضى. قال: وليست البلاغة إذن منحصرة في إيجاد معان جليلة ولا في اختيار ألفاظ واضحة جزيلة، بل هي تتناول مع هذين الأمرين أمرا ثالثا هو إيجاد أساليب مناسبة للتأليف بين تلك المعاني والألفاظ مما يكسبها قوة وجمالا. وملخص القول أن الأمر الذي يحمل المتكلم على إيراده، على إيراد كلامه في صورة دون أخرى يسمى حالا، وإلقاء الكلام على هذه الصورة التي اقتضاها الحال يسمى مقتضى، والبلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح لما يقتضيه الحال، لما يقتضيه الحال. أنت تأمل في هذا المثال الذي ذكره فإنه مثال واضح. المدح مقام يقتضي ماذا؟ الإطناب. المدح مقام والإطناب مقتضى، فكونك تورد الكلام في سياق المدح مطنبا هذا موافق لمقتضى الحال فهو بليغ، وكونك تورد للذكي كلاما مختصرا هذا مطابق لمقتضى الحال فيسمى ماذا؟ يسمى بليغا. طيب، فإذا ليس من المناسب مثلا ولو كان الرجل بليغا إذا رأى حال المخاطبين كأن يكون الوقت مثلا بعد صلاة الظهر في مسجد عام، قام يريد أن يعطيهم كلمة، ما هو المناسب لذلك الحال؟ الاختصار أو الإطناب؟ الإيجاز، تؤتى بكلمات يسيرات إلى 5 إلى 10 دقائق، كلمات مختصرات يسيرات وينصرف الناس، وينصرف الناس لأن الجالس ولو جلس معك يجلس على ماذا؟ يجلس على تحرق وتوتر. أما إذا كان الكلام فسيحا، وقت فسيحا، كأن يكون بين المغرب والعشاء، كأن يكون بعد العشاء، الليلة طويلة، هذا يناسب ماذا؟ يناسب الإطناب. طيب، والنظر إلى حال المخاطب، أصحاب المزرعة يناسبهم الإيجاز، وأصحاب المكتبة بين بين. طيب، قال رحمه الله تعالى: بلاغة المتكلم. بلاغة المتكلم هي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على تأليف كلام بليغ مطابق لمقتضى الحال. وبالمناسبة أيضا في أخ من الإخوة كان هنا قديما ثم ذهب مع الذاهبين، وكان متأثرا بجماعة التبليغ. تعرفون جماعة التبليغ، يتكلم أحدهم يفتح الشريط لا يقفل هكذا كله إلى الأمام، وبعد ذلك نزل في مسجد في بعض المدن، وكان ذاك حال الناس عهد عندهم أن الكلمة بعد المغرب ربع ساعة نصيحة ويذهب الناس ما يبقى أحد. فأخبروه قالوا له: ربع ساعة بعد العشاء بعد المغرب. فتكلم تكلم وتكلم وتكلم وتكلم، مشت الربع الساعة، ما استمر معهم في الكلام إلى أن أذن، إلى أن جاءه نبهه المؤذن أن الوقت وقت عشاء، صلاة العشاء. فقال: سنكمل إن شاء الله بعد الأذان. أذن وبدأ يتكلم إلى أن نبه أنه وقت إقامة الصلاة. قال: وما بقي إن شاء الله بعد العشاء. استمر في الكلام بعد صلاة العشاء، فما شعروا إلا وصاحب القيم على المسجد يطفئ الأنوار، ما عاد بقي أحد إلا الإخوة الذين ذهبوا معه وربما واحد أو اثنان. فمثل هذا ما ليس من حسن ماذا، ليس من وضع الشيء في موضعه. قال: وتلك غاية لن يصل إليها إلا من أحاط بأساليب العرب خبرا. قال: بلاغة المتكلم، نعيد، هي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على تأليف كلام بليغ مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته في أي معنى قصده. وتلك غاية لن يصل إليها إلا من أحاط بأساليب العرب خبرا، وعرف سنن تخاطبهم في منافراتهم ومفاخراتهم. المنافرة بمعنى المفاخرة، ذكر النسب والحسب والشرف. قال: ومدحهم وهجائهم وشكرهم واعتذارهم، ليلبس لكل حالة لبوسها ولكل مقام مقال. قال في الحاشية: الحاشية السابقة لما ذكر مقتضى الحال، قال: مقتضى الحال في أول الكلام على بلاغة الكلام هو ما يدعو إليه الأمر الواقع، أي ما يستلزمه مقام الكلام وأحوال المخاطب من التكلم على وجه مخصوص، ولن يطابق الحال إلا إذا كان وفق عقول المخاطبين، لأثر علي الذي رواه البخاري: حدث الناس بما يعرفون أو يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، رواه البخاري، ذكره معلقا ثم ذكر السند بعده، فهو من قبيل الموصول في صحيح البخاري. قال: ولن يطابق الحال إلا إذا كان وفق عقول المخاطبين واعتبار طبقاتهم في البلاغة وقوتهم في البيان والمنطق، فللسوقة كلام لا يصلح غيره في موضعه. قال: السوقة الرعية من الناس، السوقة الرعية، ومنه قول الحرقة بنت النعمان بن المنذر قالت: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرف. فقولها: إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، أي سوقة، أي رعية، نخدم بدل أن كنا نخدم. قال: فللسوقة كلام لا يصلح غيره في موضعه والغرض الذي يبنى له، ولسرات القوم أي كبراء القوم والأمراء فن آخر لا يسد مسده سواه، ولذلك ألفوا في ماذا؟ في إنشاء الرسائل وكتابة الرسائل إلى الملوك والأمراء ونحوهم. ومن أوسع ما ألف في هذا هو صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي، من علماء القرن التاسع ألف هذا الكتاب في مجلدات كثيرة. قال رحمه الله: كلام لا يصلح غيره في موضعه والغرض الذي يبنى له ولسرات القوم والأمراء فن آخر لا يسد مسده سواه. من أجل ذلك كانت مراتب البلاغة متفاوتة بقدر تفاوت الاعتبارات والمقتضيات، وبقدر رعايتها يرتفع شأن الكلام في الحسن والقبح، إلى آخر كلامها رحمه الله. ولهذا تجد بعض الكلام أحيانا يكون مختصرا وأحيانا يكون موجزا وأحيانا بين بين، كل بحسب ما يناسب المقام، ولكل مقام مقال. أقوال ذوي النبوغ والعبقرية في البلاغة نقرأها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذن حاصل ما أخذنا اليوم يا إخوان، أخذنا فصاحة المتكلم وأنها ملكة، أي صفة راسخة في نفسه يقتدر بها على التعبير عن مراده في أي غرض كان. والبلاغة فصاحة وزيادة، فصاحة بالاعتبار المتقدم والشروط المتقدمة، ينضم إليها أن يطابق ذلك الكلام مقتضى الحال. هذا حاصل ما أخذناه اليوم في البلاغة. وبلاغة المتكلم الملكة التي يقتدر أن يضع كل كلام في موضعه المناسب مع فصاحته. إن شاء الله تعالى غدا نقرأ ما ذكر في أقوال ذوي النبوغ والعبقرية في البلاغة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.